بسم الله الرحمن الرحيم.
يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة.
والمسلم منتصر على كل الأحوال، لأنه متى نصر الله فالله عز وجل ناصره. والمسلم إنما يتاجر بحياته مع الله تبارك وتعالى، فمتى أتاه أجله وهو على الطاعة فقد انتصر، حتى وإن كان هذا الأجل بصاروخ غصر الأعداء، كما حصل مع الشيخ نزار ريان رحمه الله تعالى، وكما حصل مع المجاهد سعيد صيام وغيره ممن قتلتهم صواريخ الغدر اليهودية. نعم، إن المؤمن يتاجر بحياته مع الله تبارك وتعالى، ونصره أن يأتيه أجله وهو على طاعة الله عز وجل. فإذا لن يخسر المسلم أبدا معركة إلا أن يكون مقصرا، وإلا أن يكون عاصيا. هذه رسالة لابد أن تعيها أمة الإسلام، لا سيما الصحوة الإسلامية التي يؤمل لها بإذن الله تبارك وتعالى أن تعيد مجد الأمة، أمل يراه الآخرون بعيدا ونراه قريبا بفضل الله تبارك وتعالى، على أن نأخذ بأسباب القوة، وعلى أن نأخذ بأسباب العدة. من كان في المواجهة ففي المواجهة، ومن كان بعيدا عنها فأمامه فرصة لعلها أفضل في إعادة ترتيب الصف من الداخل. والجميع مطالب بأن يعلم أن اللافتة التي ينتصر تحتها المسلمون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. نعم، ينبغي على المؤمنين أن يحسبوا حساباتهم وألا يستفزوا أعداءهم إن لم يكن لديهم قدرة، ولكن هناك من الأعداء من لا يجدي معه شيئا من ذلك. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، إنه من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وأحسن الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. ثم أما بعد، فإذا كانت الأمة الإسلامية تعيش في هذه الحقبة آثار تلك الانتفاضة الفلسطينية المباركة التي بدأها أطفال المسلمين في فلسطين أمام هذا العدو الغاشم بالحجارة التي لم يكون يملكون وقتها إلا هي، ثم ها هي الأحداث تتداعى وتنتقل الأمة من حال إلى حال، حتى استطاع المجاهدون بفضل الله تبارك وتعالى أن يغيروا موازين القوى، وأن يفرضوا أمورا أخرى على الساحة، وأن يغيروا أسطورة الجيش الإسرائيلي الذي لا يهزم، حتى أصبح الجيش الإسرائيلي الذي لا ينتصر، حتى وإن خاض حربا في جزء صغير من الأرض وأمام عدد قليل من المقاتلين، فطالما أنه قد اختار أن يواجه الذين يرفعون لا إله إلا الله محمد رسول الله، فإنه لن ينتصر بإذن الله تبارك وتعالى. وهذه الانتفاضة الفلسطينية التي نبعت من إيمانهم بالله تبارك وتعالى، والتي غير الله عز وجل بها موازين القوى في هذه المنطقة وفي غيرها، ليست بدعا من التاريخ. فالتاريخ يعيد نفسه ويكرر نفسه، وقد قص الله عز وجل علينا قصص الأمم السابقة لكي نعي ونتعظ. ولقد سبق لبني إسرائيل يوم أن كانوا هم الأمة الحاملة لراية التوحيد، سبق لهم انتفاضة كهذه، حكاها الله عز وجل لنا لكي نكون على عظة وعلى بينة من أمرنا. إن العصر الذهبي لبني إسرائيل الذين يتغنون به إلى يومنا هذا مملكة نبي الله داود، لم تقم كما قامت دولة إسرائيل اليوم على الظلم والبغي فضلا عن الشرك والتحريف لكتاب الله عز وجل، وإنما قامت على توحيد الله تبارك وتعالى، وإنما قام بها أناس آمنوا بالله عز وجل. قص الله عز وجل لنا قصص بني إسرائيل مع أنبيائهم لكي نكون على بينة من أمرنا، ولكي نعلم أن السنن الكونية والشرعية لا تتبدل. بدأ تاريخ بني إسرائيل كأمة يوم أن بعث فيهم أعظم أنبيائهم موسى عليه السلام، والذي عانى منهم ما عانى ولاقى منهم ما لاقى، إلى أن استنقذهم من الفرعون ومن بطشه ومن تنكيله، ثم شرع لهم الجهاد، ثم أمروا بالجهاد، فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا إن هاهنا قاعدون. هذه هي الشعار الذي رفعه بنو إسرائيل عبر التاريخ إلا في فترات يسيرة، هي تلك الفترة التي شهدت انتفاضة إيمانية بعد نبي الله موسى عليه السلام. دعا عليهم موسى عليه السلام أن يفرق الله عز وجل بينه وبينهم، فقضى الله عليهم بالتيه 40 سنة في صحراء سيناء يتهون في بقعة صغيرة من الأرض، ولكن لا يصل أحدهم إلى أخيه ولا يعرف مكانه، لأن الله عز وجل عاقبهم بتلك العقوبة، حتى بعث الله عز وجل فيهم يوشع ابن نون عليه السلام غلام موسى، فبعثه الله فيهم نبيا، فجاهد عليه السلام حتى فتح الأرض المقدسة التي نكل الأولون عن فتحها، فقامت أول دولة لبني إسرائيل تحت قيادة يوشع ابن نون عليه السلام، كانت دولة من دول التوحيد في منطقة بيت المقدس، والأرض إنما هي لله يورثها من يشاء. لا نخجل أن نقول أن بني إسرائيل هم الذين بنوا المسجد الأقصى، لأن الذي بناه هم أنبياء الله تبارك وتعالى، ولا أنهم جاهدوا يوما من الأيام ففتحوا تلك البقعة من بقاع الأرض وأقاموا فيها دولة، لأنها كانت آنذاك هي دولة التوحيد. ولأننا نطالب بميراث الأنبياء لا نطالب بميراث هؤلاء الذين حرفوا وبدلوا، ولأن الأرض كل الأرض سواء التي فتحها المسلمون يوما من الأيام أو التي لم يفتحوها هي لله يورثها من يشاء. وقد كلف الله عز وجل عباده المؤمنين أن ينشروا كلمة التوحيد على جميع ربوع الأرض، وإن كان في الأمر لابد فيه من رجوع إلى تاريخ، فتاريخ هذه البقعة قد توارد عليه أقوام كثر، منهم المؤمن ومنهم الكافر، فبميراث من يطالب هؤلاء الشرذمة المعاصرون من بني إسرائيل أو من غيرهم؟ وإنما نحن نطالب بميراث أنبياء الله تبارك وتعالى الذين ورثنا منهجهم وورثنا توحيدهم وورثنا إيمانهم بالله تبارك وتعالى. أقام يوشع ابن نون عليه السلام أول مملكة للتوحيد في هذه الأرض المباركة بعد أن طرد العماليق منها، ثم إن بني إسرائيل عادوا كرتهم الأولى إلى أن يبغي بعضهم على بعض، وإلى أن يسفك بعضهم دم بعض، وإلى أن يقتل بعضهم بعض، حتى سلط الله عز وجل عليهم عدوا فطردهم من هذه الأرض. لقد طردوا منها مرات ومرات، وكانت آخر طردة لهم طردهم الأوروبيون الذين يمالئونهم اليوم، فطردوهم منذ سنة 70 ميلادية ومكثوا لا يجرؤون على أن يطالبوا بالعودة إليها ولا يطلبون أن يعودوا إليها، إلى أن جاهد المسلمون من أجلها وفتحها المسلمون، ثم إذ بهم يتحالفون مع الأوروبيين لكي يعودوا إليها. الحاصل أن هذه إحدى المرات التي طرد منها بنو إسرائيل من تلك الأرض المقدسة، طردوا إلى خارجها عقوبة لهم على أنهم تركوا منهج الله تبارك وتعالى وانحرفوا عن شرع الله عز وجل. ثم حصلت الفطرة الذهبية في تاريخ بني إسرائيل، حصلت أول ما حصلت وهم مستضعفون، حصلت أول ما حصلت وهم خارج ديارهم وأبناؤهم سبي عند عدوهم. وقص الله عز وجل لنا هذه القصة لنعلم كيف تعود الأمم إلى مجدها وكيف تعود إلى عزها، لا سيما تلك الأمم المنتسبة إلى الرسالة الوحي والسماء، فإن لكل أمة عاملا من قوتها نشأت عليه، متى تركته فإنها تنهار. فهناك من الأمم من بنوا مجدهم ومن أسسوا بنيانهم على أنهم أمم ذات قوة عسكرية أو قوة اقتصادية، وهؤلاء طالما بقي لهم هذا العامل بقوا أمة على وجه الأرض، سنة كونية من سنن الله عز وجل في الأرض. وأما الأمم التي وأما أمة التوحيد على مدار الأزمنة فهي لم تقم إلا لأنها أمة التوحيد، فمتى تركت دينها ومتى تركت الالتزام به فقدت سبب عزتها وفقدت سبب قوتها. وها هم بنو إسرائيل يوم أن كانوا هم أمة التوحيد، لما قاموا بالتوحيد ولما قاموا بالدين ولما استجابوا لداعي الجهاد على يد يوشع بن نون عليه السلام فتح الله عليهم الأرض المقدسة. ثم لما انحرفوا طردهم عدوهم مع أنهم أكثر كفرا منهم، ولكنهم كانوا عدوا لديه مقوم من مقومات الحضارة، كان عدوا ذو قوة عسكرية وبطش، وقابل من فقد أسباب قوته وهي الالتزام بشرع الله تبارك وتعالى. طرد بنو إسرائيل خارج بيت المقدس، ثم نشأت فيهم تلك الصحوة، نشأت فيهم تلك الانتفاضة، عادوا إلى دين الله تبارك وتعالى. فلما عادوا ماذا فعلوا؟ علموا أنهم لا ينصرهم الله عز وجل على عدوهم إلا إذا تغيرت نفوسهم، حكى الله عز وجل عنهم خطابا مغايرا لهذا الخطاب الذي خاطبوا به أعظم أنبيائهم موسى عليه السلام في يوم من الأيام فقالوا اذهب أنت وربك فقاتلا، خطاب آخر هم الذين يطلبون أن يجاهدوا في سبيل الله عز وجل. ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل من بعد موسى إذ قالوا لنبي لهم ابعث لنا ملكا نقاتل في سبيل الله؟ هكذا تغيرت الموازين، لابد أن هذا الخطاب الذي وجهه الملأ من بني إسرائيل لأحد أنبيائهم، وقد ذكر بعض المفسرين أنه يوشع بن نون عليه السلام، وهذا لا يصح لأنه قد ورد في السنة قصة يوشع بن نون وأنها بدأت من التيه حيث انتقضت 40 سنة التي كتب الله عز وجل فيها التيه على بني إسرائيل، ثم أرسل لهم يوشع بن نون ففتح الأرض المقدسة. ولكن هذه قصة بعد موسى وبعد يوشع بن نون عليه السلام، وكانوا فيها في أرض ما خارج الأرض المقدسة، ولكنهم جاءوا يقولون لنبي لهم لم يذكر لنا القرآن اسمه أنهم يريدون أن يقاتلوا في سبيل الله تبارك وتعالى. لك أن تتخيل كم المراحل التي قبل أن يصدر ذلك الخطاب رأي بني إسرائيل ورؤسائهم ووجهائهم، أن يكون الملأ منهم على يقين بأنهم لن يستردوا كرامتهم إلا بالجهاد في سبيل الله تبارك وتعالى. وأنبياء بني إسرائيل قد عالجوا بني إسرائيل ويعلمون ما هم فيه، ما هم فيه من جبن وما هم فيه من ضعف إيمان وما هم فيه من بعد عن شرع الله تبارك وتعالى، فخشى ذلك النبي على أمته كما خشى موسى عليه السلام على أمتنا نحن يوم أن قابل نبينا صلى الله عليه وسلم في ليلة المعراج فأخذ عليه السلام يطلب من النبي صلى الله عليه وسلم أن يطلب من ربه التخفيف في عدد الصلوات، متأثرا بما عالجه من بني إسرائيل من عنة ومشقة، يقول: لقد فرض على بني إسرائيل صلاتين وقد عالجتهم أشد المعالجة لكي يلتزموا بهاتين الصلاتين، فلم يكن منهم التزام، فما زال الأمر بينه وبين نبينا صلى الله عليه وسلم حتى كانت الصلوات خمس فضيلة لهذه الأمة وواظبت عليها الأمة بفضل الله تبارك وتعالى. فنبي بني إسرائيل في ذلك الزمان خشي أن يأتيهم أمر خاص جديد بالجهاد، مع أن عندهم أمر عام سابق من زمن موسى عليه السلام، فينكسوا ويتراجعوا ويتولوا، وحينئذ يزداد مقت الله عليهم ويزداد غضب الله عليهم. فقال: هل عسيتم إن كتب عليكم القتال ألا تقاتلوا؟ قالوا: وما لنا ألا نقاتل في سبيل الله. ما زال الشعار هو القتال في سبيل الله. وإن ذكروا بعده مبررات أخرى قالوا: وقد أخرجنا من ديارنا وأبنائنا. يقول الله تعالى: فلما كتب عليهم القتال تولوا إلا قليلا منهم. هذه هي أمة بني إسرائيل. نعم، بيننا وبين هؤلاء القليل نسب لا ينقطع ولن ينقطع، عما قريب صمنا بفضل الله تبارك وتعالى يوم عاشوراء، شكرا لله عز وجل على نجاة موسى عليه السلام ومن معه. دائما نحن نتولى هؤلاء القليل من بني إسرائيل الذين كانوا مع أنبيائهم مؤمنين بالله عز وجل، مجاهدين في سبيل الله عز وجل. وأما المعاصرين منهم فلا ولاء بيننا وبين أحد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم من بني إسرائيل أو من غيرهم، انتسب إلى نبي أو إلى آخر، لا ولاء بيننا وبين أحد كفر بمحمد صلى الله عليه وسلم. ولكن بيننا وبين هؤلاء الذين آمنوا بأنبيائهم، الذين رفعوا راية التوحيد في زمانهم، الذين رفعوا راية الجهاد في زمانهم، بيننا وبينهم نسب، وبيننا وبينهم ولاء، ونحن نترسم خطاهم في أن نكون كما نصرهم الله عز وجل. فنحن نستبشر ونؤمل أن ينصرنا الله عز وجل كما نصرهم. تولى معظم الذين طالبوا بالجهاد، لا نقول الذين قالوا من أول الأمر أنهم لا يريدون الجهاد فهؤلاء لا خير فيهم البتة، ولكن حتى الذين ينادون بالجهاد فقد تولى معظمهم. وهذا درس ينبغي على الأمة أن تعيه. من كان قد فرضت عليه ظروف المعركة كما هو الحال في فلسطين وفي غيرها فلا سبيل أمامه إلا أن يجاهد وإلا أن يقاتل. وأما من كان ما زال في سعة من أمره فعليه أن يتبصر، وعليه أن يعرف أن الكثيرين ممن ينادون بفتح باب الجهاد وممن يزعمون أنهم سوف يجاهدون، أنه متى جد الجد وحان الوقت نقصوا ورجعوا. وهذا يظهر من سلوكهم قبل الجهاد، ولم يقل لهم نبيهم ولم يحذرهم من أن يطلبوا أن يفرض عليهم الجهاد فرضا خاصا في تلك الموقع، إلا وهو يرى أن هناك عاطفة إيمانية ليست لها رصيد في مواجهة الشهوات ولا في مواجهة الفتن. فمن كان يريد أن يربي الناس على الجهاد ولم يحن بعد أوانه وقد عفاه الله عز وجل من أن ينزل العدو بداره، فعليه أن ينظر إلى كيف يجاهد الناس أنفسهم، كيف يتسامون على شهواتهم. فإن وجد انغماسا في الشهوات فلا ينبغي أن يخدع نفسه ولا أن يخدع أمته، بل عليه أن يصارح هؤلاء الذين يهتفون بأن غايتهم هو الهتاف، وأن هذه هي نهاية آمالهم، وأنهم لا ينبغي أن يرضوا أنفسهم بهذا الهتاف الذي لا رصيد له، لا نقول من مواجهة الأعداء على خط المواجهة، بل على الأقل من مواجهة ما هو أقل فتنة من بارقة السيوف على الأعناق. على كل ذي رأي في الأمة أن يتدبر حال الأمم السابقة، وأن يعلم أن ليس كل من ينادي بالجهاد أو من يستجيب بحنجرته سوف يستجيب استجابة حقيقية. والحل والعلاج هو أن يربى الناس على معنى البذل والتضحية وعلى معنى الإيمان بالله تبارك وتعالى. تولى هؤلاء المتولون وخسر بنو إسرائيل قسما منهم بعد القسم الأول الذي لم ينادي بالجهاد أصلا، فصار هناك قسم آخر نادى بالجهاد، ثم لما حان الوقت وجد الجد نكصوا على أعقابهم. ثم ماذا بعد؟ هذه سنن يحكيها الله عز وجل للأمة، لكل من أراد أن يكون داعيا، لكل من أراد أن يكون مربيا، لكل من يتشوق فعلا إلى أن تأتي اللحظة التي تقول فيها الأمة أنها تريد أن تجاهد، وإن لم يفرض عليها الجهاد أمرا واقعا. نحن نقول أن هناك من لمنص أمامه ممن يتاخم العدو ويلاصقه، وممن لا يترك له العدو حتى فرصة التربية ولا فرصة التصفية، وأما من أمهله العدو بفضل الله تبارك وتعالى لسبب أو لآخر، فماذا هو فاعل؟ ماذا هو فاعل فيما في النداء الذي يوجه إلى الناس؟ هؤلاء فريق منهم لم يطالب بالجهاد أصلا، ثم فريق طالب وتراجع من أول خطوة، وقال لهم نبيهم إن الله قد بعث لكم طالوت ملكا، فقالوا أن يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك منه ولم يؤت ساعة من المال. هذه هي العقبة الثالثة، أن من هؤلاء الذين يطلبون الجهاد كمبدأ ما زالت موازينهم معوجة، ما زالوا لا يرون أن الفضل بيد الله يؤتيه من يشاء، لا يزالون في نفوسهم أمراض من حب الظهور وحب الشهوة وحب الزعامة وحب القيادة إلى غير ذلك، أن الأمراض التي لا يسلم منها إلا من سلمه الله وإلا من أعمل جهدا في معالجة نفسه. لم يرضوا بهذا الملك الذي اصطفاه الله عليهم، ولذلك والأنبياء ومن بعدهم العلماء وبنو إسرائيل كان يرسل لهم النبي بعد النبي، وربما بعث في الزمان الواحد أكثر من نبي. وأما هذه الأمة فقال صلى الله عليه وسلم العلماء ورثة الأنبياء، فكان هؤلاء الأنبياء يعالجون تلك الأمراض. قال إن الله اصطفاه عليكم وزاده بسطة في العلم والجسم، والله يؤتي ملكه من يشاء والله واسع عليم. كم من الناس اقتنع بهذا العلاج الرباني، أن يعلم أن الله عز وجل يصطفي من يشاء، وأن يعلم أنه قد أعطي إمكانات عليه أن يوظفها في الوصول إلى الجنة، وأنه ما من أحد إلا وسيجد بابا يصل به إلى الجنة، سيجد أن يستعمل جسمه إن أعطي قوة، أن يستعمل ماله إن أعطي مالا، أن يستعمل عقله إن أعطي عقلا، أن يكون دائما موظفا لما أعطاه الله عز وجل من منن في خدمة دين الله تبارك وتعالى. وإن كانوا هم قد أعطوا أموالا فإن القيادة تتطلب، لا سيما قيادة الجهاد، تتطلب الجمع بين العلم وبين القدرة البدنية. هكذا رد عليهم نبيهم، فمنهم من اقتنع ومنهم من لم يقتنع، فتن تأتي بعضها تلو البعض الآخر. على كل من أراد أن يكون على أهبة الاستعداد أن يحاول علاج هذه الأمور، وأن يبقى روح الجهاد قائمة في الأمة على أن لا تكون مجرد هتاف، وعلى أن لا تكون مجرد شعار، وعلى أن يسعى الجميع إلى أن يجاهدوا أنفسهم في سبيل أن يصلوا إلى تلك المرحلة المباركة. وهكذا كان ما كان من رجوع ونكوص وتولي من تولى من بني إسرائيل، وصار طالوت الذي اختاره الله عز وجل ملكا على بني إسرائيل، صار بهؤلاء الذين يمثلون حتى الآن صفوة بني إسرائيل، ولكنهم لا يمثلون الصفوة الخالصة التي تستحق نصر الله تبارك وتعالى. فلما فصل طالوت بالجنود قال إن الله مبتليكم بنهر، فمن شرب منه فليس مني، ومن لم يطعمه فإنه مني، إلا من اغترف غرفة بيده فشربوا منه إلا قليلا. وهكذا مرة ثانية يختار القليل من القليل من القليل. أوحى الله عز وجل وهذا هو غالب الظن أن هذا الأمر من طالوت من قائد هؤلاء المجاهدين إنما كان بوحي من الله عز وجل لنبي ذلك الزمان أن يختبرهم ذلك الاختبار أنهم سوف يمرون على نهر من الأنهار، ثم إنه أراد أن يختبر قوة إرادتهم وهم سيواجهون عدوا ذي بأس شديد، وسوف يواجهون قلة في الطعام والشراب لأن العدو في داره ومتحصن في بلاده، يأتيه المدد من الداخل، وهذه القوة التي ذهبت لتخرجه ليس معها إلا زادا يسيرا. ماذا سيصنع هؤلاء؟ كيف يستطيعون أن يقاوموا أنفسهم؟ فابتلاهم بهذا الابتلاء وفتنهم بهذه الفتنة واختبرهم بهذا الاختبار، هل يطيق الإنسان أن يشرب شربة يتبلغ بها أم أنه لابد أن يروي ذمعه؟ وكان ما كان من أن غالب الجند قد شربوا حتى ارتووا، لا صبر لهم على شربة ماء، فكيف يصبرون على محاصرة عدو ذي بأس شديد وذي قوة وجلدة ومنعة وهو متحصن في دار يأتيه فيه طعامه وشرابه؟ فهكذا استبعد كل هؤلاء وبقي من يستحقون وصف الإيمان. ولاحظ أن الآيات منذ شرعت في حكاية قصة بني إسرائيل في هذه الموقعة لم تذكرهم بلفظ الإيمان، وإنما قال فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، فهؤلاء هم الذين يستحقون وصف الإيمان. والإيمان يزيد وينقص، له أصل وله كمال، ولكن الله عز وجل لا يثني بلفظ الإيمان إلا على الذي حقق الإيمان الواجب عليه. وأما من آمن بأصل الرسالة وآمن بأصل الدين ثم ضم إلى ذلك أنواعا من المعاصي وأنواعا من ترك الطاعات وعلى رأسها الجهاد متى وجب إلى غير ذلك، فهؤلاء لا يستحقون وصف الإيمان. ولذا كثر في حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أن يقول ليس منا من فعل كذا فليس منا، ومن فعل كذا فليس منا، ولا يؤمن من فعل كذا، إلى غير ذلك من النصوص التي تبين للعصاة أنهم لا يستحقون الثناء باسم الإيمان وإن كانوا في جملة أهل الإسلام وإن كانوا حققوا أصل الإيمان. ها بعد هذه الابتلاءات وبعد هذه الفتن فمن صمد أمامها بحيث أراد الجهاد وطلبه وسعى إليه ولم يكن له غرض غير الجهاد ولم تنازعه نفسه أن ينازع على رياسة أو على ملك أو على جاه، وإنما أقر بالقيادة لمن هو أهل لها، ثم إنه لديه قدرة على مقاومة شهواته ومنازعة نفسه حظوظها، فهؤلاء الذين يستحقون وصف الإيمان. ولكن يبقى أن المؤمنين درجات، فمنهم أهل الإيمان الخلص ومنهم أهل الإيمان الكامل ومنهم من إيمانه دون ذلك. فلما جاوزه هو والذين آمنوا معه، وكان صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم يتحدثون أن عدتهم يوم بدر كانت على عدة أصحاب طالوت، فيعلم من هذا أن عدة أصحاب طالوت في تلك الموقعة كانوا 310 رجلا، كما كان عدة صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزوة بدر. وموقعة طالوت هذا القائد المسلم الذي جاهد في سبيل الله وموقعة بدر هي من المواقع التي لها عنوان رئيسي سوف يأتي في الآيات بعدها. يقول فلما جاوزه هو الذين آمنوا معه قالوا لا طاقة لنا اليوم بجالوت وجنوده، قال الذين يظنون أنهم ملاقوا الله كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة والله مع الصابرين. كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله والله مع الصابرين. هذا هو عنوان تلك الموقعة، وهو عنوان غزوة بدر التي كانت فيها الفئة المؤمنة فئة قليلة، ولكنها متى صبرت ومتى اعتصمت ومتى كانت فئة مؤمنة بحق، كما اتضح من مراحل التمحيص التي تلت موقعة طالوت، وكما كان التمحيص الأشد في غزوة بدر والتي سبقها ابتلاء وبطش وتنكيل بالمهاجرين في مكة، ثم كان تسامي الأنصار عن حظوظ النفس وحسن استقبالهم لإخوانهم المهاجرين وإشراكهم لهم في دورهم وأرضهم وبلادهم، كان هذا التمحيص فوق التمحيص الذي حصل لأصحاب طالوت. ولذا كانت غزوة بدر غزوة الفرقان التي انتصر بها الإسلام واستمر إلى يومنا هذا. فهذه الموقعة هي التي قال فيها صلى الله عليه وسلم: اللهم إن تهلك هذه العصابة فلن تعبد في الأرض بعدها أبدا. فهذه الفئة القليلة في غزوة بدر هي التي استمر الإسلام بسبب جهادها بفضل الله تبارك وتعالى إلى يومنا هذا. أصحاب طالوت كان من آثار جهادهم أن قامت أعظم مملكة لبني إسرائيل، ولكن على قدر إيمانهم أيضا لم تستمر هذه المملكة إلا فترة يسيرة من الزمن، شرذموا بعدها وفرقوا في الأرض شر فرقة وشتتوا شر تشتيت. كان هؤلاء المؤمنون الذين جاوزوا كل هذه الابتلاءات منهم من دب فيه الخوف، ومنهم من دب فيه الضعف، ومنهم من هالته الجموع الكثيرة التي رأوها عند الكفار، ومنهم مؤمنون خلص، هم الخلاصة من الخلاصة من خلاصة بني إسرائيل. وأما أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم فكانوا كلهم خلاصة أهل الأرض، وكانوا كلهم من الذين يقولون: اذهب أنت وربك فقاتلا إنا معكم مقاتلون. وكانوا كلهم ممن يقول: والله لو خط بنا البحر لخضناه معك، وإلى غير ذلك مما قالوه رضي الله عنهم. ولكن السنة الشرعية التي ذكرها الله عز وجل على لسان خلاصة المؤمنين من بني إسرائيل أن العبرة ليست بالقلة ولا بالكثرة، وأن العبرة بقوة الإيمان وبالاعتصام بالله تبارك وتعالى وبالصبر بمعناه الشامل، الصبر الذي يشمل الصبر على الطاعات والصبر عن المعاصي والصبر على الأقدار المؤلمة، كما اتضح من هذا الابتلاء الذي وضع لهؤلاء الجنود. فمن لم يصبر عن شهوة نفسه منع من أن يكون في الصف. فهكذا هذه هي السنة الكونية والشرعية التي أراد الله عز وجل أن تتعلمها الأمة، لأن أمة الإسلام لن يكون فيها أنبياء بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن فيها القرآن وفيها السنة تقص القصص. كلما واجهت موقعة أو ظروفا لا تكاد تبحث كثيرا حتى تجد المواقف التي تكاد تتطابق معه فتأخذ منها العظات والعبر. رفع هؤلاء المؤمنون هذا الشعار، ثبتوا به قلوب إخوانهم، وهذا مما ينبغي على كل مسلم. وقد من الله عز وجل علينا بوسائل الإعلام، كان في أول الأمر من فاته أن يكون مع المجاهدين بنفسه لم يكن معهم إلا بقلبه ودعائه، كما كان من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم ممن تخلفوا في غزوة تبوك وغيرها لعدم وجود رواحل تحملهم. وأما في هذا الزمان فيبقى أن تثبت أفئدتهم معك وسيلة أخرى، والإعلام ينقل نبض الشارع ونبض غيره. ينبغي أن يشعر المجاهدون وهم القصف فوقهم والأعداء يحيطون بهم من كل جانب، فربما وجد منهم من يقول لا طاقة لنا اليوم باليهود وأعوانهم، فيحتاجون من إخوانهم هناك ومن إخوانهم في الدنيا بأسرها أن يذكروهم بأنه كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، لأن الله عز وجل هو مقدر المقادير. نعم، ينبغي على المؤمنين أن يحسبوا حساباتهم وألا يستفزوا أعداءهم إن لم يكن لديهم قدرة، ولكن هناك من الأعداء من لا يجدي معه شيئا من ذلك، موغل في عداوته، متطرف في حقده، متى سكت عنه ازداد طغيانا ولم يسكت عنك حتى إلى أن تستجمع قواك، فلا بد ها هنا من الدفع بأي دفع ممكن، ولا بد للجميع أن يثبت قلوب إخوانه كما ثبتت تلك الخلاصة من بني إسرائيل قلوب إخوانهم. فلما برزوا لجالوت وجنوده قالوا اللهم أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. هكذا مع الثقة واليقين بالله تبارك وتعالى يكون الدعاء والاستنصار بالله تبارك وتعالى. كان هذا الدعاء وما أجمل أن يردد المسلمون أيضا في جميع بقاع الأرض مع إخوانهم أن يفرغ الله عليهم صبرا، أن ينزل عليهم صبرا عظيما يفرغه في قلوبهم حتى تمتلئ القلوب صبرا، وأن يثبت الأقدام وأن ينصرهم على القوم الكافرين، فهزموهم بإذن الله. والفاء للتعقيب. إذن فبمجرد أن دعي هذا الدعاء حصلت الهزيمة للأعداء قبل أن يقتل داود جالوت، لأن الهزيمة إنما تحصل النصر والهزيمة على ما يقدر الله تبارك وتعالى. لعل هزيمة الأعداء قد كتبت قبل أن يخلق الله السماوات والأرض بخمسين ألف سنة بأنه سيدعو مستضعف ويقول اللهم انصرنا عليهم، فيستجاب للدعوة فيكون الانتصار بعدها بقليل أو بكثير، ولكن متى خرجت الدعوة الصادقة يكتب معها النصر. فهزموهم بإذن الله. فعلى الأمة أن تأخذ بأسباب النصر وهي واثقة بأنها متى أخذت بها فالنصر قد كتب عند الله، ومتى يأتي أجله الله أعلم. لعل ما زال هناك فتن، ولعل ما زال هناك ابتلاء، ولعل ما زال هناك تمحيص، والمسلم منتصر على كل الأحوال، لأنه متى نصر الله فالله عز وجل ناصره. والمسلم إنما يتاجر بحياته مع الله تبارك وتعالى، فمتى أتاه أجله وهو على الطاعة فقد انتصر، حتى وإن كان هذا الأجل بصاروخ غدر من الأعداء، كما حصل مع الشيخ نزار ريان رحمه الله تعالى، وكما حصل مع المجاهد سعيد صيام وغيره ممن قتلتهم صواريخ الغدر اليهودية. نعم، إن المؤمن يتاجر بحياته مع الله تبارك وتعالى، ونصره أن يأتيه أجله وهو على طاعة الله عز وجل. فإذا لن يخسر المسلم أبدا معركة إلا أن يكون مقصرا، وإلا أن يكون عاصيا. وأما لو خسر المعركة وهو على طاعة من الله تبارك وتعالى فهو منتصر بفضل الله عز وجل، والمسلم في نهاية أمره يرجو من الله تبارك وتعالى إما النصر وإما الشهادة. فلا يعدم المسلم من تمسكه بإسلامه خيرا، ولا يعدم من تمسكه بإسلامه نصرا بإذن الله تبارك وتعالى. فمن جملة المفاهيم التي تحتاج أن تتغير مفهوم النصر فإن النصر هو أن يصل العبد إلى مبتغاه، ونصر المسلم في أن يصل أن يأتيه أجله وهو على طاعة الله تبارك وتعالى. نسأل الله عز وجل أن يقبضنا إليه ونحن على دينه، وأن يمسكنا بدينه حتى نلقاه عليه. أقول قولي هذا، أستغفر الله لي ولكم. الحمد لله وكفى، وصلاة وسلام على عباده الذين اصطفى، ثم أما بعد، كانت هذه قصة يمكن أن تسميها أنها الانتفاضة الرئيسية في تاريخ بني إسرائيل. انتفضوا فيها على أنفسهم أولا، على جبنهم، على ضعفهم، على معصيتهم لأنبيائهم، على تمرضهم على أوامر الله تبارك وتعالى. قاوموا فيها أنفسهم وما فيها من أنواع المكر وما فيها من أنواع الخداع إلى آخر تلك القائمة الطويلة المعروفة في تاريخ بني إسرائيل. استثنت هذه الفترة وما بعدها من فترة نبي الله داود وسليمان عليهما السلام، وشهدت موقعة طالوت أمام جالوت وجنوده ميلاد قائد جديد هو داود عليه السلام، من الله عز وجل عليه بعد ذلك بالنبوة أيضا، فجمع له بين الملك والنبوة، وقتل داود جالوت وآتاه الله الملك والحكمة وعلمه مما يشاء. وإلى يومنا هذا واليهود لا يجدون في تاريخهم مرحلة يفتخرون بها إلا مرحلة مملكة نبي الله داود، وهم أبعد ما يكونون عن نبي الله داود، بل إنهم نسبوا إلى سليمان ابن داود عليهما السلام أنه ارتد وعبد الأصنام، ثم حتى جاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فدافع عن أخيه سليمان عليه السلام، ولم يكن هذا يروق لليهود في زمانه، فكان منهم أن لمذوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في ذلك الزمان. الحاصل أن مملكة نبي الله داود إنما قامت بانتفاضة مؤمنة، نحن أولى بها ونحن ورثتها. نعم كانت آنذاك بأيدي بني إسرائيل، ولكننا لا ننظر إلى نسب، وإنما ننظر إلى منهج وإلى دين، وأمة الإسلام هي أمة الإسلام عبر الزمان والمكان. قامت انتفاضتهم فقامت مملكتهم بفضل الله تبارك وتعالى، ثم رجعوا إلى سيرتهم الأولى فشردهم الله عز وجل في الأرض. ونحن بفضل الله تبارك وتعالى، نعم وجد شيء من اتباع سنة بني إسرائيل، نعم وجد تحكيم لغير شرع الله، وجد تقاتل على الملك وعلى الدنيا. من رجع إلى صفحات التاريخ عرف أن اليهود لم يتمكنوا من تلك البقعة إلا بقتال وصراع على الملك، وأنه لو خرج أحد المسلمين إلى هؤلاء الشراذم بلا نزاع على الملك لاستطاعوا أن يطردوهم، ولو أخذوهم بأيديهم فألقوهم في مياه البحر لفعلوا. ولكن الصراع على الملك وموالاة أعداء الله تبارك وتعالى وعدم معرفة السنن الشرعية وعدم معرفة السنن الكونية، كل هذا كان سببا في وجود هؤلاء. ثم من الله تبارك وتعالى على الأمة فوجدت الصحوة الإسلامية بفضل الله تبارك وتعالى. نعم صحوة فيها ضعف، نعم صحوة لم ترق بعد إلى القدر المطلوب، ولكن نحن نرى في التاريخ أن الله عز وجل من على بني إسرائيل بنصر على قوة عسكرية عظمى في زمانهم بصحوة وجد فيها ضعف، بل وجد فيها هذه الأنواع الغريبة من الضعف. نحن من جهة نستبشر بنصر الله تبارك وتعالى، لأن الله عز وجل نصر هؤلاء مع ما فيه من ضعف إيماني، ومن جهة أخرى نريد أن ندخل في السلم كافة، ليس السلم كما يفسر المبدلون فيفسرونها بأنها السلام ومع اليهود خاصة، مع أن هذه أبعد ما تكون، وإنما السلم الإسلام. يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة، أي اقبلوا شرائع الإسلام كلها. على الصحوة الإسلامية أن تعلم أنها في مرحلة إعادة البناء، وأنها عليها أن تعيد البناء كاملا بناء عقديا إيمانيا يستعين بالله تبارك وتعالى، ويستلهم النصر من سير الأنبياء والمرسلين ومن سير الصحابة والتابعين، وعلى من فرضت عليه المواجهة أن يواجه بفضل الله تبارك وتعالى. فهؤلاء الذين فرضت عليهم المواجهة ليسوا بأضعف من الناحية الإيمانية ولا حتى من الناحية المادية من هؤلاء الذين نصرهم الله عز وجل قبل ذلك، ولكن لا ينبغي أن يشغلهم هذا عن إعادة التربية والبناء حتى وهم في أثناء المواجهة، كما فعل القائد طالوت الذي اختبر جنده وحاول أن يربيهم على معاني البذل والتضحية رغم أنه سائر إلى مواجهة عدوه. هذه رسالة لابد أن تعيها أمة الإسلام، لا سيما الصحوة الإسلامية التي يؤمل لها بإذن الله تبارك وتعالى أن تعيد مجد الأمة، أمل يراه الآخرون بعيدا ونراه قريبا بفضل الله تبارك وتعالى، على أن نأخذ بأسباب القوة وعلى أن نأخذ بأسباب العدة، من كان في المواجهة ففي المواجهة، ومن كان بعيدا عنها فأمامه فرصة لعلها أفضل في إعادة ترتيب الصف من الداخل، والجميع مطالب بأن يعلم أن اللافتة التي ينتصر تحتها المسلمون كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة بإذن الله، والله مع الصابرين. فعلى الأمة أن تحقق الصبر واليقين وأن تحقق التقوى والتوكل على الله تبارك وتعالى، وأن تثق في ذات الوقت بنصر الله تبارك وتعالى، والنصر ليس في مرحلة دون أخرى ولا موقعة دون أخرى، طالما بقي من يحمل هم القضية وطالما بقي من يحمل راية الجهاد فالنصر قادم بإذن الله تبارك وتعالى، وأمة الإسلام باقية وراياتها مرفوعة بحمد الله عز وجل، وعلى كل أن يقوم بدوره، لأن كل امرئ سوف يسأل وحده، فإذا كان قد فعل ما عليه فهو الفائز بإذن الله تبارك وتعالى. وموسى عليه السلام أعظم أنبياء بني إسرائيل وثالث أفضل رجل في تاريخ البشرية بعد محمد وإبراهيم عليهم السلام، ومع ذلك كان قائدا لمجموعة من الجبناء لم يقوموا معه بالجهاد، تبرأ منهم عليه السلام فلم يضره ذلك شيئا ولم ينقذ ذلك منزلته عند الله تبارك وتعالى. فكل سوف يسأل وحده عما في قلبه، عما في يقينه، عما في عزيمته، عما يريد أن يقدم لدين الله تبارك وتعالى، فإن وجد إلى ذلك مساغا فلله الحمد، وإن لم يجد فهذا لن ينقص من أجره شيئا بإذن الله تبارك وتعالى. نسأل الله تبارك وتعالى أن يعز الإسلام والمسلمين. اللهم عز الإسلام والمسلمين، اللهم عز الإسلام والمسلمين، ودمر اليهود والصليبيين أعداءك أعداء الدين، اللهم اقتلهم بددا وأحصهم عددا ولا تغادر منهم أحدا. اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم انصر المجاهدين في سبيلك في كل مكان، اللهم تقبل قتلهم عندك في الشهداء، اللهم تقبل قتلهم عندك في الشهداء، اللهم أطعم جائعهم، اللهم أطعم جائعهم واسق عطشانهم، واسق عطشانهم واكس عاريهم، اللهم آوهم يا رب العالمين، اللهم آوهم يا رب العالمين، اللهم من آواهم فآوه، ومن نصرهم فانصره، ومن خذلهم فاخذله يا رب العالمين، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، اللهم إنا مغلوبون فانتصر، وصل اللهم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.